بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ لا يعني يضيع عنها إلا هالك، فنسأل الله العافية والسلامة من الضياع. هذا الحديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وهذا نوع يسمى البرني، وهذه التسمية موجودة في شمال غرب المملكة ولا تزال بهذا الاسم، ومن التمر جيد. قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكن نشتري الصاع بالصاعين من الجم أو من هذا النوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا، عين الربا. باع الجمع بالدراهم إذا أردت، واشتر البرني أو الجنيب بالدراهم، لأنه بهذا الوصف لتحصيل هذا النوع من التمر خالف ما هو الأساس في بيوع الأموال الربوية الذي فيها لا التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. ثم ذكرت بقية الأصناف الستة المذكورة في الحديث الصحيح. هنا قلنا كلمة أوه استفضاع للأمر، لأنه تعد لحدود الله، ولينتبه السامع المخاطب وغيره إلى فحش هذا العمل، ليس أمرا حصل عليه تراضي، وما دام حصل التراضي لهذا النوع من التبادل فلا حرج. التراضي المعتبر الذي لا يخرج عن أصول الشريعة وقواعدها، فإذا خرج عن ذلك حكم عليه بأحكام الشريعة من حيث الفساد والبطلان والفحش والنكارة. ولا يجد المتأمل بأي بيعنا أبطل الشرع نفاذه إلا وأن إبطال ذلك النفاذ نفاذ ذلك البيع هو مقتضى مصلحة العباد، لأن الله جل وعلا ما حرم على الناس شيئا لا يستطيعون الحياة السليمة بدونه، وإنما أباح لهم الطيبات التي لا تتنافى ولا تتنافر مقتضيات حياتهم، وحرم عليهم الخبائث وما يضرهم في جماعتهم أو في أفرادهم، لأن أحكام الله جل وعلا تنزيل من الحكيم الحميد الغفور الرحيم جل وعلا.
أحسن الله إليك. وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن بيع الذهب بالورق دينا.
الصحابة رضي الله عنهم لا يختلفون فيما علموه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنما يختلفون إذا كان الأمر يعود لاجتهاد الواحد منهم. وأما ما يتعلق ببناء الأحكام على ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يختلفون. ولذلك لما سأل هذا السائل هذين الصحابيين صار كل واحد منهم يقول فلان أعلم مني بذلك، لكن كل واحد أعطى نفس ما أعطى الآخر. ثم إن من عادة الصحابة رضي الله عنهم وهم بدون شك أعرف وأعلم بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء عن الله في كتابه وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بلغتهم التي يعرفونها نشأوا عليها وحاطبوا بها وتحاطبوا بها فهم يعرفون. ولذلك فإن الصحابة الصحابي أعلم بمراد الحديث الذي يأتي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يريد أن يتمحل لمعنى آخر ولو كان يجتهد. فالواحد منهم يتأدب كما سبق قصيت أكثر من مرة السائل الذي جاء يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مسألة فقال له اذهب سل ذاك الرجل الجالس، وكان ذلك الرجل الجالس عبد الله بن عمر، فسأله وأعطاه الجواب ثم رجع إلى عبد الله بن عمر فقال له اذهب إلى ذاك، وأشار إلى عبد الله بن عباس فأفتى عبد الله بن عباس بنفس فتي عبد الله بن عمر، فجاء إليه قال ما تقول أنت؟ قال أنا أقول بقولهما. من الأدب في طالب العلم إذا سئل ويعرف أن بالإمكان أن يسأل من هو أقعد منه في العلم أن يشير بذلك، فقد كان العلماء يتدافعون الفتية، لا يتطلع الواحد إلى أن يفتي الناس، وإنما إذا سئل أفتى. ثم إذا سئل عن أمر يستشكل أنظر السائل ليراجع نفسه ويفكر في ما يفتي به ويحرص على استذكار الموقف بين يدي الله جل وعلا، لأن كل إنسان مسؤول عن عمله وما يقوله. فإذا راقب الله جل وعلا بصدق في الغالب إذا كان أهلا أيضا يسدده الله جل وعلا. وما أحسن أن يكون الواحد غير متطلع. مالك بن أنس سئل لا أتذكر عن بالدقة لكن في حدود 36 مسألة ولم يجب إلا على عدد قليل منها، وأكثرها قال لا أدري. استنكر قال أضرب لك تضرب لك آضات الإبل مسافات فقل لا أدري. قال أخبر من لقيت أنني لا أدري. ولهذا يقول العلماء إذا أغفل طالب العلم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني تعرض للخطر. ومقاتل القول على الله وعلى دين الله جل وعلا بغير علم أخطر من إصابة المقاتل الحسية التي يكون الإنسان مات وانتهى. هذه مقاتل
يسأل عنها الإنسان يوم القيامة وعن آثارها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على اتقاء الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، وأن يتصور الحساب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان سوف يسأل عن كلامه ولسانه، يسأل عن نظره وتوجهه، يسأل عن استماعه، والموفق من وفقه الله بالعظمة.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت.
أولا رحم الله الإنسان الذي يقف عند حدود ما يحفظ إذا سئل عن نقل عن أحد. الصحابة رضي الله عنه حفظ ما سمعنا: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا مثلا بثمن سواء بسواء. فلما سأل السائل عما وراء ذلك قال: هذا الذي سمعت. لكن الذي وغيره حفظ ما لم يحفظ، وهو حفظ. فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني لا يباع الذهب بالفضة، أو تباع الفضة بالذهب، يعني أن تكون الفضة ثمنا، أو يكون الذهب ثمنا في حال أخرى، إلا أن يكون يدا بيد، ما يباع حاضر بغائب. وأما إذا كان ذهب بذهب، وهذا هو الكثير الآن، يشتري الإنسان أساور وغير ذلك وقلائد ذهبية، رأى أو رأى أهله رؤي أن التشكيلة الجديدة برسومها وحالها أجمل، وقد لا يكون عند واحد نقد، فيذهب يبيع من الذهب القديم بذهب. لا يصح إلا أن يكون وزنا بوزن، لا يباع مثلا 20 مثقال ذهب جديد أو ب22 مثقالا قديما، لا، لا بد أن يتفقا في الوزن، ويتفقا أيضا في المبادلة. وهذا يقع فيه النساء، ويقع فيه من لا يفكر أيضا وينظر في العواقب من الرجال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في القرآن الكريم: فرهان مقبوضة، وهو أحد وسائل التثبت والاحتياط، كما في آية البيع من سورة البقرة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه هو المشرع والمبلغ عن الله جل وعلا رسالاته. وهذا المبلغ الذي اشتراه الطعام في بعض الأحاديث أنه 30 صاع شعير، لذلك فإن كثير أكل النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الشعير. ولهذا لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة فلعل كيف تنخلونه؟ قالت لا ننفخه، وإما ننفخ نفخا فقط، ما طار من قشور الشعير بعد طحنه وما بقي يؤكل. وذكرت رضي الله عنها أحوالا من في عصر نذر وفي عصر قبل يرى أنها عيشة ضنك لو يكون الإنسان في حياته يعيش عليها، كما ذكرت أن شهرين ينتهيان ما أوقد في بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال لها عروة بن الزبير وابن أختها ما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أن الرسول يهدى له لبن من بعض الأنصار، لأن الأنصار أهل حرث وزراعة ودار في المدينة، والمهاجرون إنما خرجوا من ديارهم وأموالهم وبيوتهم نصرة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرهن مشروع، والبيع مع الكافر إذا لم يكن هذه المبايعة والمبادلة تؤثر على الدين ودار المسلمين جاز ذلك، فإن أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واشترى من اليهودي وعطى اليهودي درعا رهنا بطعامه، فهو عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا لما لم يتم كتابه أعطى رهنا. وفي هذا الحديث دليل على أن الرهن لا يشترط له أن يكون الأمر في حال سفر، لأن الله لما ذكر في البقرة إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالرهان المقبوضة حتى في السفر. والأصل في الرهن أنه يكون توثيقة، يكون توثيقة للبائع للداعم الذي لم يقبض الثمن، حتى إذا لم يصله ثمن ما باعه استطاع أن يقضي يتقاضى حقه من الرهن. لذلك رهن الشيء يمنع مالكه من التصرف فيه، لا يستطيع أن يرهنه عند آخر ولا أن يبيعه إلا برضا المرتهن الأول.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
في هذا الحديث بيان أن الواحد يجب أن يهتم بحقوق الآخرين، إذا كان عليه حق لأحد من الناس عليه أن يحرص على إيصال الحق إلى أهله. وإذا لم يفعل مع قدرته على الوفاء كان ظالما، فإن لي الواجد ظلم في الحديث يحل عرضه وعقوبته. والإنسان إذا أحيل على أحد وكان المحال عليه مليئا، يعني عنده مال وليس من الذين يحرصون على لي الغريم وإرهاقه في طلبه، في هذه الحالة يجب على صاحب الحق إذا أحاله المدين على شخص آخر أن يقبل، من أحيل على مليء فليتبع، يعني فليستجب ولا يقول لا أقبل إلا أنت. وإذا قال لا أقبل إلا أنت لابد أن يثبت السبب الذي يمنعه من التحول إلى ذاته. يمكن أن يحيل الشخص آخر على أخي الغريم ولا يحب أن يطالب أخاه، لا بد إذا وجدت علة تمنع المحال من الاستجابة لهذه الحالة أن يبينها. والأصل إعمال الحديث وعدم التماس أعذار إلا إذا كان المحال عليه غير ملي، إما أن يكون متلاعبا في حقوق الناس ولا يبالي بهم ويتهرب من عطائهم، أو يكون مفلسا. وأصل الأمر أنه للوجوب، يعني الشخص الذي له على آخر دين إذا أحاله المدين على شخص ملي وجب عليه أن يقبل، لكن بشروط: أن يكون المحال عليه مليئا، وأن يكون أيضا المحال عليه في ذمته للمحيل هذا الحق المحال به أو أكثر. ولا يشترط أن يقبل المحال عليه، لكن لو قبل ولو لم يكن في ذمته للمحيل حق وقبل، فإنه يلزم المحال أن يقبل ويلزم المحال عليه أن يقضي الحق. إذا صار في هذه الحوالة أو الإحالة صار بمنزلة الكفيل الغارم، ما دام قابل أنه يكون هو الواجهة وجب عليه أن يقوم بذلك، وأن ذلك في حكم الكفالة المرتبة للغرم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
هذا في أحوال الفلس، الإنسان إذا كانت عليه حقوق للآخرين وتبين أنه غير قادر على أن يقضي حقوقهم، ثم طلب من الحاكم الحجر على هذا المفلس، فنتأتي أحالات النظر فيما عنده. هذا المفلس إذا كان عنده مال قد ارتبط برهن لآخر، أو كان هذا المال درج عليه من شخص ولن يتقاضى بعد الذنب بائع ذلك المال من ثمنه شيء ولم تتغير حال هذا المبيع، فإن صاحب تلك السلعة يأخذها دون أن يدخل مع الغرماء. فإن بقي له في ذمة المفلس زيادة مال يدخل مع الغرماء في حقه بالنسبة، أما إذا كان قد وصله بعض ثمن السلعة أو تغيرت حالها فإنه يكون أسوة الغرماء. وفي حال الفلس يحجر على هذا المفلس، لا يقبل اعتراف منه على هذا المال الذي على ماله الموجود، وإذا اعترف بالشيء فاعترافه إنما يسري على ذمته هو لا على المال الذي تم الحجر عليه. واعترافه لا يؤثر بحق الغرمة إذا اعترف أن في ذمته لفلان كذا وكذا، لا يكون داخلا مع الغرمة ما دام اعترافه بهذا الحق بعد الحجر، إلا أن صدق الغرمة قالوا نعم نعرف أنه مدين لفلان بهذا المبلغ، في هذه الحال يدخل معهم. لكن مع ذلك اعترافه بحقوق آخرين لا يبرئ ذمته ما دام أفلس، إنما لا يتمكن الغريم أن يطالبه بشيء في الوقت الحاضر لأن ماله قد حجر عليه وهو أعلن فلسه، فيدخل فيما يتعلق بالحقوق هذه في باب وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة. إذا أيسر وسع الله عليه وصار عنده مال تدخل الحقوق، وأما المال الموجود في وقت الحجر فيبقى للغرماء ويوزع عليهم، يوزع الحاكم هذا المال على هؤلاء الغرماء باستثناء من وجد عين ماله، باستثناء من كان له رهن محدد فإنهم يدخلون في رهونهم، فيوزع عليهم بمقدار نصيب كل واحد من حيث النسبة. إذا كان الجميع سيأخذ كل واحد منهم خمس دينه أعطي كل واحد من الخمس من دينه على حسب حقوقهم. نعم.
السلام الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
هذا العمل هو من أجل رفع الضرر عن من لم يدع من الشركاء، فلو كان واحد أو عدد اثنان أو أكثر شركاء في مال يستثمر كأرض ومزارع، إذا باع شخص نصيبه المشاع كان من حق شريكه أن يشفع، أن يطالب بانتزاع ما باعه هذا الشريك من يد المشتري ويدفع للمشتري ما دفعه في شرائه ذلك النصيب. وهذه الشفعات إنما هي في الأملاك التي ليست من الأملاك المتحركة، يعني ليست في رؤوس بهيمة الأنعام أو في نقد أو في عروض سهل يسهل قسمها، وإنما في الأشياء التي لا تقسم. يبقى أمر آخر، الذي قال إذا صرفت الطرق، عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا كانت حدود المحل والحكم بيوتا متجاورة ليس لها إلا شارع واحد ولا مدخل لها إلا شارع، وهذا الشارع مشترك ليس ملكا عاما للناس وإنما هو ملك لأهل هذه البيوت، إذا باع أحدهم كان للبقية أن يشفعوا حتى لا يدخل عليهم من لم يسمنهم. وإذا تنازل أحد من الشركاء عن المطالبة استقل بالمطالبة البقية، لأن من كانوا مشتركين في طريق واحد لا يشركهم فيه أحد سواهم، فالضرر الذي يدفع عن الشريك بتمكينه من الشفعة لا يزال باقيا في الطريق الذي لا يستغله أحد سوى صاحب هذا البيت وهذا الثاني والثالث الآخر. مما يشترط أن يعلم الشريك الذي يريد الشفعة ولا يسكت، بمجرد ما علم أن فلانا باع نصيبة أن يعلن شفعته، طلبه نزع يد المشتري عنه وأن يسلمه ما دفعه للبائع. فإن تغاضى وسكت ثم أراد أن يتراجع فإن سكوته بعد علمه وعدم إظهار أنه غير مقابل لهذا البيع يجعل حقه في الشفعة يسقط. فيما يتعلق بمجرد الجوار لا شك أن فيه ضرر، لكن العلماء اختلفوا فيه أشد، والأكثر لا يرون الشفعة فيه. صاحب بيت أو مزرعة بين بيوته وبين مزارع باع مزرعته بين هؤلاء ويتضرر هؤلاء الجيران من استبدال هذا الشريك بشريك آخر، هذا وين كان ممكن أن يكون فيه ضرر، لكن ما دامت الطرق معلومة والحدود ثابتة فلا شفعة. وهناك من أهل العلم من يرى أن الشفعة لدفع الضرر، ما دام أن أصلها لدفع الضرر فما وجدنا من ضرر ينبغي الدفع. الشريك أيضا سواء كان في طريق أو في نفس الملك عليه ألا يبيع ملكه إلا بعد أن يؤذن شريكه أو جاره، يعني أن يخبره، يأتي ويقول محلي سيم بكذا وكذا واستقر على هذا الأمر وأنا أريد بيعه، إذا كنت تريده بهذا المبلغ فأنت أولى. ينبغي أن يعلنه شريكه أو جاره بذلك، هذا من حق المسلم على المسلم، وهذا أيضا مما يدفع نشوء خصومة مستقبلا. نعم.
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل.
هذا فيما يتعلق بعمل البر، وفيما يتعلق أيضا بإحكام الأوقاف والتحبيس. والصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على اكتساب الخير مع ما حباهم الله جل وعلا به من شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته عليه أفضل الصلاة والتسليم في جميع أحواله، وينزل الوحي على نبيهم وبين أظهرهم، فلهم من الشرف. وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس كما في حديث خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. لما فتحت خيبر وقسمت على الصحابة رضي الله عنهم قيل إنها قسمت على أهل الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، لما قسمت كان نصيب عمر رضي الله عنه مكانا من خيبر، فرآه عمر أنه نفيس غالي القدر، ففكر ماذا يصنع به مما يرجو أن يثيبه الله أن يثيبه الله عليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما سمعنا في الحديث، وأنه لم يصب مالا أو لم يحز مالا أنفس عنده من سهمه في خيبر، فماذا ترى رسول الله؟ النبي قرر أن تحبس أصله وتتصدق بثمرته وأن تجعله فيما سمعنا في هذا الفقراء والمساكين وذوي القربى وفي سبيل الله. فلذلك ولا يباع، ولهذا أوقاف الناس يقول أحد واحدهم أني سبلت وحبست، جعل هذا العقار محبوسا عن التصرف الذي ينقل ملكيته من شخص لشخص. فعمر رضي الله عنه جعله حبيسا لا يباع، وجعل ثمراته يطعم منها الضيف والفقير مسكين ذوي القرابة، ما زاد يبذل في سبيل الله في مساعدة الأرقة الذين يتعاقدون مع أسيادهم على شراء أنفسهم من أسيادهم بمبالغ مقسطة، كما في قصة حديث بريرة الكتابة. الكتابة أمر الله بها في القرآن إن أنتم فيه خيرا فكاتبوهم، فكاتبوهم إن أنتم فيه خيرا. فجعل عمر رضي الله عنه هذا، وجعل من يتولاه له أن يأكل وأن يهدي لكن لا يتمول، وأن يكون ذلك في المعروف. وهذا في حكم في مثل المتولي على أموال اليتامى، له إذا كان محتاجا أن يأكل من مال اليتيم بقدر جهده لا بالزيادة. فلو أن مال اليتيم جهد المتولي عليه لا يبلغ قدر الإنفاق على المتولي نفقة تامة، ما جاز للمتولي أن يستنفق من مال اليتيم، وإنما أن يأخذ بما استقر في العرف أن للشخص هذا الشيء، وبما لا يضر بهذا الوقف. عمر رضي الله عنه حبس هذا، وصار تنفق غلته على وفق ما ذكره في تحبيسه رضي الله عنه. وكان تولاه بعد وفاته عبد الله بن عمر، فكذلك الإنسان في وجوه البر. في قصة لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له كان له حائط بجنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حائطا جيدا وفيه ماء عذب يدخله النبي ويشرب منه صلوات الله وسلم عليه. لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله وقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، فضعها يا رسول الله حيث شئت، يعني في أي وجه تراها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، يعني ما أحسن هذا، مال رابح، لأن متاجرة مع الله جل وعلا بصدق وأمانة تجارة رابحة، كما في قوله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تضعها لذوي القربى، يعني تقسم غلتها على ذوي القربى، فكان منها ما أعطي حسان بن ثابت، لأنه من قرابة أبي طلحة رضي الله عنهما جميعا. فهذا التحريس الذي يسمى في لغة الناس عامة الأوقاف له شروط، من شروطه أن يكون على بر، ما يكون على معاصي، ما يكون على الإنفاق على القبر الفلاني والقبر الفلاني، ما يكون على الإنفاق في حفلات الرقص في يوم الحسين وكذا إلى آخره، وإنما يكون إنفاق هذا المحبس في الأمور التي يحبها الله ورسوله. والله جل وعلا ورسوله إنما توجد محبتهم لما أذن الله جل وعلا وأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يشترط في صحة الوقت أن يكون على بر. كان الناس في السابق توجد عندهم أشياء في البر، أقصد في بلادنا في نجد، وأمور يجعلونها للذرية، يخافون إذا مات المالك إن الذرية ما يحسنون الاحتفاظ بذلك الملك من حائط في نخيل وزراعة إلى آخره، فيذهب ويوقف ذلك الملك حتى يبقى للورثة ما يستفيدون منه. هذا لا يسمى وقفا خيري، وإن سرى بين الناس، وإنما هو وقف ذري، ومع ذلك خير منه عدم التوقيف. يدخل الناس في بلادنا الذين أدركناهم أضاحي ويبقى بقية في الوقف أكثر من الأضحية، تكون في بعض الأحوال ينصون على أن المحتاج للورثة أولى بما يزيد عن هذا الشيء، لكن الوقف الحقيقي الخيري الذي ينفق منه في سبيل الإحسان والطاعة لا يشترط أن يكون من ذرية الواقف، وأن يكون على حسب ما يسمونه في الطبقات. هذا الوقف يقسم ما دام أولاد المتوفى حيا على أولاده، حتى لو لم يبق منهم إلا واحد، فإذا مات انتقل إلى أولادهم ثم يتلقونه. ولذلك يقول العلماء إن أهل الأوقاف إنما يتلقون الوقف من الواقف وليس من آبائهم، يعني قسمة الموارث، قسمة الأوقاف إذا كانت أوقافا ذرية يكون أمرها راجع للقضاة، لكنها أيضا يتقيد بوقفية الواقف. ولهذا يقول الفقهاء: نص الواقف كنص الشارع، ليس معناها قدسية نص الشارع، وإنما ما دام أنه وقف هذا الأرض أو هذا البستان على الذرية وفصل يتقيد بطريقة تفصيله في الوقت ما لم يكن جنفا. والجنف وهو كثير، وجد بعض، يعني هو في نجس نادر، وهو أن يوقف الوقف ويقول على الذرية ثم على ذرية البنين دون ذرية البنات، هذا وقف جنف. هناك في بعض البلاد لا، البنت لا ترث حتى من أبيها العقار، إن كانت حية تأكل من الأكل لكن لا تملك تبيع ولا تأهب ولا إلى آخره. وكل هذه من الأمور المخالفة لمقاصد الشرع والإباحة في التوقيف والتحريس. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه، يقيء ثم يعود فيه.
رضي الله عن عمر ورضي الله عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، من رزقنا جميعا صادق حبهم، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بذلك. عمر رضي الله عنه أعطى إنسان من الصحابة فرسا للقتال في سبيل الله، ولا شك أن الخيل كانت من أنفس أموالهم لشدة حاجتهم في فروسيتهم وجهادهم. كان هذا الشخص الذي أخذ الفرس من عمر رضي الله عنه لم يعتن به، فهم ذلك الرجل أن يبيعه، وتوقع عمر رضي الله عنه أن يكون بيعه برخص بثمن قليل، لكنه لم يتجرأ أن يشتري، وإن كان سيكون عن طريق البيع. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تشتره، لا تشتري ولو باعكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيه. في حديث آخر وذكر هذا اللي سمعنا: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. الكلب يتقي ثم يعود ويأكل القيء الذي لقبه من فمه. فالواهب إذا أعطى أحد العطية أو تصدق عليه بصدقة لا يحل له أن يتقبلها منه أو أن يشتريها منه، ولو كانت برخص أو كانت بغلا، ما دام أخرج هذا المال من حوزة ملكه تقربا إلى الله جل وعلا بذلك، فعليه أن يتجنب قبوله. في الحديث الآخر: ليس لنا مثل السوء، فالعائد في هبته كالعائد في كالكلب يعود في قيئه. وهذا التمثيل، هذا التمثيل تنفير للشخص. تقي أمر آخر وهو من الهلال، وإن لم يكن في موضوع أنا، لكن مجرد امرأة وهبت أمها جارية أو عبدا، ثم ماتت الأم، فكأن هذا المرهوب سيعود لنفس المرأة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هبتك بحالها وأنت رده عليك الميراث، إنما جاء إليك بحكم شرعي فلا دخل له في الكراهية. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري.
النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين، أبوه بشير بن سعيد أعطاه عبدا، نحله عبد، فقالت عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما أشهد على ذلك رسول الله، يمكن أنها خافت أن يتراجع أو خافت أن يعترض عليه، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن استجاب وذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني نحلت ابني هذا النعمان عبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أن جميع أولادك، والولد يشمل الذكر والأنثى، نحلته مثله؟ قال لا. قال والحديث له ألفاظ، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكون لكم في البر سواء؟ اعدلوا. وفي لفظ لا تشهدني على جور، وفي لفظ أشهد على ذلك غيري. ليس هذا معناه يقول أشهد على ذلك غيري أن الأمر سهل، مثل ما قال صلوا على صاحبكم لما لم يبقى يترك وفاء للدين، ما قال لا تصلوا عليه، وإنما قال صلوا عليه. هنا قال أشهد على غيري، ليس مثل تلك، لا، هنا قال أشهد على ذلك غيري، يعني أنا لا أشهد على جو، فهذا عمل محرم. فما كان من أن عمر رضي الله عنه، من بشير بن سعيد رضي الله عنه، إلا أن ألغى هذه الصدقة أو المنحة أو العطية كما سمي في أكثر من حديث بألفاظ تدل على معنى واحد. وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم مثالا في هذه المواقف، ولا يستكثر، لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم لحمل أعباء هذه الدعوة وهذه الشريعة، فهم رضي الله عنهم ثقات عدول، فما كان من إلا أن ألغى هذه الصفقة وأبطلها. بقي فيما يتعلق في أكل ولدك، هل يعطى كل واحد على حسب الميراث؟ لأن إذا أعطى أحدا لضرورة في حاجة ملحة ولا يستطيع أن يقضي حاجته فأعطاه والده أو والدته، هذا لا يشترط فيه المساواة، ما دام هذا مضطر وذاك غير مضطر، فإعطاء المضطر العاجز عن دفع ضرورته ليس كإعطاء شخص للتمول والتملك. خلاف هل يعطى الورثة على قدر الميراث، شخص يمنح أولاده مثلا نخلات، يعطي الذكر نخلتين ويعطي الأنثى نخلة، أو أن عليه أن يعطي كل واحد مثل ما يعطي الآخر؟ نص الحديث يدل على ذلك، نص الحديث يقول النبي أكل ولدك نحلته مثله، يدل على أصل التساوي. الفقهاء مختلفون في هذا، كثير منهم يرى أن العطية هذه تكون على حسب الميراث، إذا قسم ماله على أولاده عطايا منح يعطي الأنثى نصف ما يعطيه للذكر، يعني يرى يقول ما دام أن الله جل وعلا جعل قسمة مالي إذا أنا رحلت عن هذه الدنيا على هذا المنوال، فأنا أريد عندما أقسمها وأنا حي أن أفعل نفس ما اختاره الله جل وعلا للميراث. هذا وذاك نص الحديث لا شك أنه ظاهر في المساواة في العطية إذا كانت مجرد عطية، وأما إذا كانت نفقة أو لدفع ضرورة لا يستطيع أن يدفعها فلها حكم آخر، يعني وضع آخر لا يتقيد بها. نعم.
السلام الله عليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
لما فتح الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه خيبر، وكانت دار زراعة غراس في ذلك الزمن، وأراد النبي أن يجليهم عنها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها ليقوموا بعمل ما يلزم في هذه الزروع والغروس، واتفقوا على النصف، نصف الثمار لله ولرسوله ونصف الثمار لليهود، ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال نقركم ما شئنا، يعني ما هم نقركم إلى أبد الأبد، لا نقركم ما شئنا، ولم يحدد مدة يبقون فيها بقاء لازما ولا رحيلا ينتظرونه في أي يوم، إلا أنهم يتوقعون الترحيل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في حديث آخر لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ومعنى هذا أنه لا يبقى دين يعلن به تقام رسومه في جزيرة العرب، لأنها دار الإسلام حقيقة، ولم يلزم من دخلها وهو غير مسلم بأن يسلم بالقهر، ولهذا فإن الأسرى والمسريين بقوا على ديانتهم، ولهذا عمر رضي الله عنه في خلافته الذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي، ولما قتل علم أنه قال الحمد لله الذي لم يجعل دمي بيد مسلم، وفرح أن قاتله ليس مسلما. شافقة على المسلم أم لا يستوجب النار بقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ بقى هؤلاء اليهود يهود خيبر يزرعون ويعبرون النخيل ويجنون الثمار، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم من يقاسمهم عند حلول الثمرة. وفي قصة القسامة في القتل حصلت في خيبر، قصة عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة، قتل أحد بني سهل في خيبر، وجدوا صاحبه قتيلا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
كما قد يأتي ما أدري لفظه في كتاب العمدة حديث القسامة، لكن الذي قال لهم للصحابة تحلفون على رجل بعيني، قال كيف نحلف ولا نقبل؟ قال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قالوا كيف نقبل؟ قال ليس لكم إلا هذا. ثم وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال.
أحسن الله إليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما بالورق والذهب فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير.
هذا كراء الأملاك الزراعية، ولا شك أن الأنصار هم أهل الأملاك الزراعية في أول دولة الإسلام، لأن المدينة بلاد حرث وزراعة وغراس، ولذلك فيما يتعلق بالعرايا إنما كانت بسبب أهل المدينة، هم الذين عندهم العرايا. ناس في أيام جنية الرطب يحتاجون إلى ذلك، دخل الأبعادك
بقي دقيقة ونصف
مضبوطة حالي
بقي دقيقة
ماشي. وقيل إن الماديانات هي الحواجز التي بين أشراب الماء، يؤجرونها، يؤجر صاحب المزرعة أو البستان على المزارع ويقول له أنا لي زرع هذه الأماكن الجداول السواقي الصغيرة وما يكون على حافة الأشراب حياض الزرع، ثم قد يحصل ضرر، ربما يأتي وقت الثمرة لا يكون فيما اشترط خير، وربما كان الخير أكثره فيه وليس في حق المزارع شيء، لأن الجهل موجود في هذا الشيء. فأمر الناس أن يكفوا عن هذه الأشياء، ويكون التأجير بمدة محددة بأجرة معلومة.
أحسن الله إليكم. استأذنكم في عرض أسئلة الإخوة. هذا سائل يقول هل يجوز بيع الذهب على البائع ثم قبض الثمن فلوسا ثم يشتري بها ذهبا آخر من نفس البائع، وما حكم لو باع عليه الذهب بألف ريال مثلا ولم يقبضها، بل قال سأشتري بها ذهبا آخر واعتبر أيها البائع أنني قبضتها وأعطيتك إياها قيمة لهذا الذهب الجديد.
هذا لا يصلح بهذه الطريقة. أما أن يبيع عليه الذهب الذي معه بنقد دون اشتراط ودون وعد بأن يشتري منه هو، إذا باع عليه وجد أن تعامل معه والتباحث معه يناسب فعل، وإلا هو حر في هذا الشيء. ثم أيضا لا يبيع عليه الشيء ولا يأخذ الثمن ينتظر حتى يتم شراؤه منه أو من غيره، لا، يأخذ الثمن لا بد منها وها.
أحسن الله إليكم. رجل عليه دين ولكن المال الذي لديه لا يكفي إلا لنفسه فهل يجب عليه السداد؟
لا شك أن السداد واجب السداد، لكن المفلس هذا الذي مر يترك له من ماله ما ينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته حتى يتم بيعه وينفق منه. فالشخص الذي ليس عنده في حوزة يده إلا ما ينفق منه على نفسه لا يلزم بأن يسدد الدين ليبقى يتخفف الناس.
أحسن الله إليكم. يقول والدنا الكريم: هل يجوز رهن السلاح للكافر وهل يجوز بيع السلاح للكافر؟ هل يجوز رهن السلاح وبيعه للكافر؟
النبي صلى الله عليه وسلم رهن الدرع وهم أن آلات الحرب التي في ذلك الوقت لها أهميتها في دفع السهام ورد جراحة الرماح والسيوف، ورهن عند يهودي. لكن لا يجوز أن يرهن عند من يمكن أن يستغله في حرب المسلمين، ولا أن يباع السلاح على الكفار والمسلمون بينهم وبين الكفار حرب واحتمال حرب.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، ما حكم الصلاة في مسجد بني بمال كله من الربا؟
لا شك أن الصلاة صحيحة في هذا المسجد، وإثم كاسب الربا على كاسب الربا، وأيضا مما ينبغي أن يحرص الواحد لا يصلي في مثل هذا المسجد ما دام أنه بني من مكاسب محرمة. هذا إذا بناه المرابي، أما إذا كان هذا مبلغ الربا الكسب وأخرجه هذا الكاسب وأعطاه الجهة المسؤولة أو أعطاه ناسا قال تمسوا فيه أي عمل خيري ولا يدري عن شيء من هذا الشيء وبنوا مسجد، أرجو أن هذا لا حرج فيه.
حسن الله إليكم. هل إذا اشترى الذهب بالفضة أو اشتري الذهب بالفضة يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد أم أنه إذا اختلفت الأنواع فلا يشترط في ذلك؟
الحديث واضح، ها وها، يعني هاك ويقول الثاني هاك في موضع واحد، لا بد من هذه البيوع المشترك فيها الحلول والتقابض أن يتم ذلك في مجلس العقد.
حسن الله إليكم. هل يجب على الشخص إن كان عنده زوجتان، واحدة عندها أولاد كثير والأخرى أقل من ذلك من الأولاد، فهل يعطي كل واحدة ما تحتاج إليه أم يعطيهما كل واحدة مثل الأخرى من مواد تموينية للبيت كالخضار وغير ذلك؟
لا، يعطي كل واحدة ما يحتاج إليه ويحتاج إليها إليه أيضا أولادها. أم عشرة ليست كأم طفل واحد فيما تعطى، أما حقها هي الشخصي صرف النظر عن الإنفاق على أسرة المنزل فهذا له وضع آخر، لكن كنفقة تعطى كل واحدة ما يكفي للنفقة الواجبة على مثل هذا الرجل لمثل هذه الأسرة.
حسن الله إليكم. إذا كان الإبن يقوم بأعمال لوالده مما يستأجر على مثلها، فهل يجوز للوالد أن يعطي ولده أجرة مثله؟
نعم يجوز، إذا كان هذا الولد يقوم بعمل إذا قام به غير أحد أجرة جاز للأب أن يعطيه مثل ما يعطي الآخرين، ولا يقال هذا عدم عدل في العطية، إنما هذا بمنزلة الأجرة.
حسن الله إليكم. ما حكم المطالبة بالحجر على المفلس؟
هذا أمر مشروع شرعيا، لا يجعل هذا مفلس من يأمن أن يتلف ما بقي معه من المال، ثم أن الغرماء محتاجون إذا لم يحصل لهم كامل حقهم محتاجون إلى ما يصلهم ولو قل، وهذا لا يكون متيسرا إلا إذا حجر على المفلس، فلا يحجر عليه أيضا إلا بطلب الغرماء.
أحسن الله إليكم. هل الأوقاف التي أوقفها الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وطلحة موجودة إلى الآن أم أنها اندرست؟
هذا يحسن يسأل عنها دائرة أوقاف المدينة، هذا مضى على حجاج دول وحكمت الدولة الفاطمية المدينة وما حولها الدولة الخبيثة، ما هي الرافضية، وإنما هي التي يقول عنها العلماء ظاهرهم الرفض، يعني يتظاهرون بأنهم رافضة، وباطنهم الكفر المحض. حكموا الحرمين، ومما كان يزور الناس فيه سمع الواحد وهو يمشي في الشارع اسم الحاكم بأمره الرافض الفاطمي أخبط من الرافض يؤمر بأن يسجد تعظيم الله، يعني جاءت أشياء كثيرة في الله. لا هذه الأوقاف، وقد يصعب أن يوجد شيء من هذه الأوقاف في وضعه الحالي.
أحسن الله إليكم. يقول أعطيت أحد المتسولين 50 ريالا في الظلام، وكنت أظنها 5 ريالات، فرجعت له وأعلمته أني أخطأت ولم أرى المال في الظلام، ورد علي 50 وأعطيته 10 ريالات، فهل هذا من العود في الهبة؟
لا، هذا ليس من العود في الصدقة، لأنك أنت أردت أن تعطيها الأقل فغلط، فلما تبين لك غلطك ذهبت أن ترفع العطية من الأقل إلى ما فوقها، فإن شاء الله أنك وهو على خير.
أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يختلفون في الفتاوى كما ذكرتم حفظكم الله، فلماذا العلماء الآن بينهم تباين في الفتاوى؟
لا، كلمة لا يختلف الصحابة في الفتاوى يوجد شيء من الخلاف، لكنهم لا يختلفون في يفتي هذا ويفتي هذا بفتوى تخالف نصا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يختلف، قد يوجد اختلاف في اجتهادهم حسب فهمهم، ومع ذلك فلا شك أن الخلاف ليس بخير. الله لما ذكر قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف هو برحمة، ليس كما يقول بعض العلماء لما قال اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. الاختلاف لا، ليس فيه خير، لكن كلما زاد الخلاف واشتط كلما كثر الشر.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما حكم التأمين على السيارات؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أنه غير جائز، لكن هذا الذي يؤمن هو ليس مخير، أما أن يختار أن يؤمن على سيارته فهذا اختيار غير موفق، وأما أن يلزم ويقال لا تأخذ وسائل تصرفك بسيارتك إلا بهذا الأمر يكون مكرا على هذا الشيء، ثم إذا أكره على هذا الشيء وحصل في السيارة تلفيات لا يحل له أن يأخذ من شركة التأمين إلا في حدود ما دفع هو. لو فرض أن السيارة صار فيها حادث يحتاج إلى دفع 10,000 ريال وهو ما دفع إلا 200 ريال تأمين، لا يحل له إلا مقدر ما دفع، وبشرط أن يعلم هو أنه لم يكن منه خطأ.
أحسن الله إليكم. في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يوصف الله جل وعلا بالملل؟
لا، هل يوصف الله جل وعلا بأنه مكار؟ لا، الله لا يوصف به، لكن الملل كونه يمل، يعني إذا تركتم العمل أنتم مليتم منه، لم يرتب على هذا الأمر ما يقتضيه عدم حصول هذا الأمر، ثم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا إلى غير ذلك. لا يعني يقول الواحد هذه أوصاف، ليس كل فعل ينسب يقال يمكن أن يؤخذ منه صفة من صفات الله جل وعلا، يؤخذ من كل شيء أن الله فعال لما يريد.
أحسن الله إليكم. يقول: قال أحد الصحابة لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين: إذا دفنتموني فقفوا على قبري قدر نحر الجزور لعلي أستأنس بكم. أحسن الله إليكم، ما معنى قوله أستأنس بكم وهو ميت؟
هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث ثابت عنه، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. يقول: إذا أنتم دفنتموني فانتظروني قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها وزع لحمها لأنظر بما أراجع رسل ربي. حب أن يانس لي هذا الشيء. هذا اجتهاد من عامر رضي الله عنه، ولم يأتي به بنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يشرع هذا الشيء.
حسن الله إليكم. يقول: جامع الحصن في أبين في اليمن أوقف عليه عشرات الفدانات من الأراضي الزراعية، ولما جاء الحزب الاشتراكي أدخل الأوقاف في التعميم الشامل لأراضي الدولة ووزعها على الناس، ثم جاءت الحكومة الحالية الآن وأرجعت ما قدرت عليه، ولا تزال هناك أراضي كثيرة لم ترجع في بسبب أنها في أيدي أهلها، في أيدي من صرفت إليهم، وبعضهم مات وورثها أبناؤهم، فهل من نصيحة واعظة لهم؟
نصيحتي: لا شك أنه لا يحل لأي سلطان في الأمة الإسلامية أن يأخذ مال أحد ليعطيه آخر إلا ما كان من عقوبات يقتضيها الأمر الشرعي في المعاقبات. وأما وسلب الأموال وتوزيعها على آخرين، هؤلاء كل الذين ساروا على منهج الحزب الشيوعي كما يوجد في غير اليمن الجنوبي في البلاد العرب، في بلد يقول البيت لساكنه والعمال في المصنع شركة وليسوا عمالا إلى غير ذلك، لأن الشيء من التوجه إليه بغير طريق الشرع لا يفضي إلا مثالك إلى مثالف ومهالك. كذلك لا يحل لإنسان أن يتمول مالا معصوما لمسلم أو وقفا مجعولا على مسجد في وجه بر وعمل عمل صالح يتموله ولو أعطاه إياه سلطان الغاشم.
حسن الله إليكم. هذه أسئلة بعض الإخوة في الإنترنت. هذا سائل يقول: إذا سأل أحد أطفالي عن سبب الحر والبرد في الصيف والشتاء فكيف أجيبه؟ هل أجيبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنفاس جهنم، أم أجيبه بالجانب العلمي وهو اقتراب الشمس وابتعادها عن الأرض، وكيف أربط بين الجانبين؟ أحسن الله إليكم.
لا أدري ماذا أقول. هل كونه من نفس من أنفاس جهنم يضاد ابتعاد الشمس أو يوافقه حتى تجعل هذا هو العلمي وذاك ليس بعلمي؟ ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت فهو العلم الصحيح الذي لا يجادل فيه أحد يعقل ما يقول. وأما الأسباب فهي لا تحتاج إلى أسباب، هذه فصول يأتي هذا الشيء. النبي يقول، النبي لم يقل إن البرد كله من نفس زمهرير جهنم، ولم يقل إن الحر من زفير جهنم نفس منها، ما قال هكذا، وإنما قال من زمهرير جهنم للبرد. وكون جهنم تكون في الحر فيها في شيء بارد برود، كل هذا يخرج عن طاقات تصور البشر. الله ذكر عن التي تنبت الشجرة وتطلع في جهنم، وهل يمكن أن شجرة في عرفنا وفي حياتنا تنبت بين لهيب النار العظيمة الحرارة وتنمو هذه الشجرة ويكون لها طلع؟ والله جل وعلا قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين ويتنبت في أصل الجحيم. ففي أيام الغائبة عن أذهاننا وأفكارنا وهذه الأجرام السماوية شيء فوق ما يتصور. لكن ما ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتنع المسلم بأن هذا هو الحق، ولا يمكن أن يأتي النبي عن النبي خبر صحيح ويكون العلم الصحيح يخالفه. وينبغي مثل هذا السائل أن يقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وموافقة العقل للنقل، أنه يقول لا يمكن أن يختلف العقل الرصين الثابت مع النص الصحيح الثابت، يعني يستحيل هذا. ولهذا ألف رحمة الله عليه هذا الكتاب العظيم.
حسن الله إليكم. لعلنا نختم هذا المجلس بيوم عاشوراء، وخاصة أنه سيفرق خلال هذه الأيام القريبة، وهذا أسئلة وردت عليه: ما قصة الشيعة ما يوم عاشوراء؟ وهل يوم عاشوراء يوم يشرع فيه الفرح أم يشرع فيه الحزن؟ وتوجيهكم في صيام هذا اليوم. أحسن الله إليكم.
يوم عاشوراء كما سبق أن قلت أنا في غيره أنه يوم له شرفه، والعرب كانت في الجاهلية الذين يتنسكون من المشركين يصومون يوم عاشوراء، وكانت قريش تكسو الكعبة في يوم عاشوراء كما في حديث عائشة في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء قبل أن يهاجر المدينة، وأظنه قبل البعثة، لكن لما جاء إلى المدينة ليفرد وجد اليهود يصومون، وكما هو معلوم وصل في ربيع، ولما انتهى يعني جاء شهر محرم يعني بعد مضي 10 أشهر وزيادة صام اليهود بعضهم، فسألهم لماذا يصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق منكم بموسى أولى. وأمر الناس أن يصوموا، هذه هي السنة مبادئ السنة الثانية، ولكنها لما دخل عاشوراء وصاموا لم يتم له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي وصل المدينة في ربيع. ففي يوم 10 عاشوراء تقريبا كمل له 10 أشهر، وصام الناس إيجابا عليهم. ثم فيما بعد لما فرض الله رمضان صار من شاء أن يصوم عاشوراء يصومه، ومن لم يشاء لا شيء عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم عاشوراء، احتسب على الله أن يكفر في صيام يوم عاشوراء السنة الماضية. في عرفة قال عليه الصلاة والسلام: وأحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر الله فيه السنة الماضية والمقبلة. هذا يدل على أن عرفة أفضل. النبي صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي لفظ آخر قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وفي لفظ قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لكنه لم يعش صلى الله وسلم عليه. فالأفضل في نظري لمن أراد أن يصوم أولا صيام يوم محرم، النبي ذكر أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، كما أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة التهجد صلاة الليل. النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر ما سمعتم، فيوم 8 يوم 9 من هذه السنة حسب ما أعلن عن المحكمة العليا أنه لم يرى الهلال في ليلة الاثنين في دخول الشهر، وإنما رؤيا في ليلة الثلاثة فأول شهر محرم في هذه السنة هو يوم الثلاثاء، فيوم الثلاثاء يوم غد هو اليوم الثامن، واليوم التاسع هو يوم الأربعاء. من أحب أن يصوم التاسع والعاشر صام يوم الأربعاء ويوم الخميس، ومن أحب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده صام الأربعاء والخميس والجمعة. ولا شك أن الصيام هذا أفضل من الاكتفاء بصوم يومين، لأن الصيام يوم واحد يعدل عشرة أيام، والصيام يوم عاشوراء يرجع أن يكفر السنة الماضية بكامل ذنوبها ما عدا الكبائر. الكبائر وحقوق الناس لا يكفي فيها الصيام، لا بد من التوبة لها. فيما يتعلق بالشيعة هذه من سفهاتهم، ولذلك يقول العلماء إن الرافضة الاثني عشرية أفسد الناس، أفسد الناس عقولا، ويقول لو كانوا من الطير لكانوا رحم، يعني كان الرافض يرحمه رحمة من أخص الطيور. هم الآن يجرون يضربون أنفسهم في يوم عاشوراء، هل الترضي عن الحسين والدعاء له تعذيب المرء نفسه؟ لكن الشيطان عبث بهم ولعب بهم، ثم لعب بهم أيضا أشياخهم، كان لي يوم عاشوراء بقايا في العوام في السابق، وهو يسمى عندنا العمر، كأن الناس يستفيدون من يوم عاشوراء وهي ثلاثة أيام، كان الشباب يدورون على الناس يطلبون شيئا من رفضهم، يعطي الناس يعطونهم، ما أحد يعطيها يعطيهم حلاوة، وأحد يعطيهم حمص، وأحد يعطيهم إلى آخره. في أيام عاشوراء هذا كان قبل يمكن سائر في بعض البلدان في المملكة، في نجد قبل أكثر يمكن من 65 سنة في معظم، يعني أنا أدركته. هم بالنسبة للشيعة هذا من فساد عقيدتهم، وليس هذا هو أفسد شيء في عقيدتهم، من أفسد عقائدهم أنهم يزعمون أن القرآن محرف، ومن عقائدهم الفاسدة أن جبريل بلغ الرسالة لمحمد وهي لعلي، وكانت في إذاعاتهم التي أدركناها خان الأمين فصدها عن حيدرة، وهم يزعمون أيضا، وهذا الشيء حتى قريب، أن لأئمتهم من النفوذ ما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا حتى الخميني الذي ما أبطأ فاطس هيك يقوله. لكن ومع ذلك هذه العقول العجيبة، أنا أحب من طالب العلم ومن يحب العلم أن يقرأ في الكتب هذه، لا مانع أن نجيب كتاب على يسع أكثركم نوزع عليكم، فيها أشياء محازي. وهذا معلوم، شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب عنهم كتاب منهاج السنة، وفي الغالب أن كل من كتبوا عن الشيعة الاثني عشرية إنما هم عالة على ما كتبوا ابن تيمية رحمة الله عليه، ألف رجل منهم منهاج الكرامة، فألف الشيخ الإسلام منهاج السنة ردا على منهاج الندامة ذاك الذي ألفه ذلك الرافضي. ثم حوادث العراق الذي تعيش الآن العراق وما فيها من الشر وما سفك فيها من الدماء وما تجرأ الشيعة من العراق، وحتى ما سمعنا من الفضائح الجديدة التي فضحت الكفر والرفض فيما يتعلق بالعراق، وفي بعض الكتب التي ألفت من الرافضة ألفها أحد آياتهم العظمى يبين أشياء فساد، ومات هو، مات على رفضه أيضا. لعلي أجيب هذا الكتاب يوزع عليكم في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى.
الله يحسنك، أحسن الله إليك يا شيخنا، شكر الله،
أسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، أن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، وأن يحفظ على هذه المملكة، المملكة آمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق من ولي أمرنا ومن يتولى الأمر ومن يتولى أي أمر من أمور المسلمين، أن يوفقهم لما يعلي شأن هذا الدين ويذل المبتدعة والملحدين، وأن يسمعنا ويرينا في العقاليب العاجل انكشاف الغمة عن أغلب بلاد الأمة التي ابتليت بشر وبلاء مستطير من الكفار، من اليهود والنصارى، من الدول الكافرة المتغطرسة، ومن الرافضة وأشياعهم. ثم إن الرافضة عندهم جد واجتهاد ضد هذه البلاد، ويرون أنها هي الحربة التي في طريقهم، ولو زالت هذه الدولة وزال هذا الخيان لوجدوا أن السبيل لهم سهل في أن يدخلوا. هم الآن حاولوا أن يدخلوا في بعض البلدان الإسلامية، ومن فضل الله أنهم في بعض البلاد ينفضحون، لكنهم يملكون مالا يجنونه من خمسهم الذي يزعمونه، ويشترون به ذمم ضعاف الذمم، ولكن لا تزال بحول الله في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم خذلان أحد ولا مخالفته، والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ، لا يعني يضيع عنها إلا هالك، فنسأل الله العافية والسلامة من الضياع. هذا الحديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وهذا نوع يسمى البرني، وهذه التسمية موجودة في شمال وغرب المملكة ولا تزال بهذا الاسم، ومن التمر جيد. قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكن نشتري الصاع بالصاعين من الجمع أو من هذا النوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا، عين الربا، باع الجمع بالدراهم إذا أردت، واشتري البرني أو الجنيب بالدراهم، لأنه بهذا الوصف لتحصيل هذا النوع من التمر خالف ما هو الأساس في بيوع الأموال الربوية،
الذي فيها لا التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. ثم ذكرت بقية الأصناف الستة المذكورة في الحديث الصحيح. فهنا قلنا كلمة أواه استفضاع للأمر لأنه تعد لحدود الله. ولينتبه السامع المخاطب غيره إلى فحش هذا العمل، ليس أمر حصل عليه تراضي، وما دام حصل التراضي لهذا النوع من التبادل فلا حرج. التراضي المعتبر الذي لا يخرج عن أصول الشريعة وقواعدها، فإذا خرج عن ذلك حكم عليه بأحكام الشريعة من حيث الفساد والبطلان والفحش والنكارة. ولا يجد المتأمل بأي بيعنا أبطل الشرع نفاذه إلا وأن إبطال ذلك النفاذ نفاذ ذلك البيع هو مقتضى مصلحة العباد، لأن الله جل وعلا ما حرم على الناس شيئا لا يستطيعون الحياة السليمة بدونه، وإنما أباح لهم الطيبات التي لا تتنافى ولا تتنافر مقتضيات حياتهم، وحرم عليهم الخبائث وما يضرهم في جماعتهم أو في أفرادهم، لأن أحكام الله جل وعلا تنزيل من الحكيم الحميد الغفور الرحيم جل وعلا.
حسن الله عليك. وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن بيع الذهب بالورق دينا.
الصحابة رضي الله عنهم لا يختلفون فيما علموه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنما يختلفون إذا كان الأمر يعود لاجتهاد الواحد منهم. وأما ما يتعلق ببناء الأحكام على ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يختلفون. ولذلك لما سأل هذا السائل هذين الصحابيين صار كل واحد منهم يقول فلان أعلم مني بذلك، لكن كل واحد أعطى نفس ما أعطى الآخر. ثم إن من عادة الصحابة رضي الله عنهم وهم بدون شك أعرف وأعلم بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء عن الله في كتابه وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بلغتهم التي يعرفونها نشأوا عليها وحاطبوا بها وتحاطبوا بها فهم يعرفون. ولذلك فإن الصحابي أعلم بمراد الحديث الذي يأتي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يريد أن يتنحل لمعنى آخر ولو كان يجتهد. فالواحد منهم يتأدب كما سبق أن قصيت أكثر من مرة السائل الذي جاء يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مسألة، فقال له اذهب سل ذاك الرجل الجالس، وكان ذلك الرجل الجالس عبد الله بن عمر، فسأله وأعطاه الجواب، ثم رجع إلى عبد الله بن عمر فقال له اذهب إلى ذاك، وأشار إلى عبد الله بن عباس، فأفتى عبد الله بن عباس بنفس فتي عبد الله بن عمر، فجاء إليه قال ما تقول أنت؟ قال أنا أقول بقولهما. من الأدب في طالب العلم إذا سئل ويعرف أن بالإمكان أن يسأل من هو أقعد منه في العلم أن يشير بذلك، فقد كان العلماء يتدافعون الفتية، لا يفضل على الواحد إلى أن يفتي الناس، وإنما إذا سئل أفتى. ثم إذا سئل عن أمر يستشكل أنظر السائل ليراجع نفسه ويفكر في ما يفتي به ويحرص على استذكار الموقف بين يدي الله جل وعلا، لأن كل إنسان مسؤول عن عمله وما يقوله، فإذا راقب الله جل وعلا بصدق في الغالب إذا كان أهلا أيضا يسدده الله جل وعلا. وما أحسن أن يكون الواحد غير متطلع. مالك بن أنس سئل، لا أتذكر عن بالدقة، لكن في حدود 36 مسألة، ولم يجب إلا على عدد قليل منها، وأكثرها قال لا أدري، استنكر، قال أضرب لك تضرب لك آضات الإبل مسافات، فقل لا أدري، قال أخبر من لقيت أنني لا أدري. ولهذا يقول العلماء إذا أغفل طالب العلم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني تعرض على للخطر، ومقاتل القول على الله وعلى دين الله جل وعلا بغير علم أخطر من إصابة المقاتل الحسية التي يكون الإنسان ما تنتهى. هذه مقاتل يسأل عنها الإنسان يوم القيامة وعن آثارها، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على اتقاء الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، هو أن يتصور الحساب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان سوف يسأل عن كلامه ولسانه، يسأل عن نظره وتوجهه، يسأل عن استماعه، والموفق من وفقه الله بالعلم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال: هكذا سمعت.
أولا رحم الله الإنسان الذي يقف عند حدود ما يحفظ إذا سئل عن نقل عن أحد. الصحابي رضي الله عنه حفظ ما سمعنا: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا مثلا بثمن سواء بسواء. فلما سأل السائل عما وراء ذلك قال: هذا الذي سمعت. لكن الذي وغيره حفظ ما لم يحفظ، وحفظ، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا يباع الذهب بالفضة أو تباع الفضة بالذهب، يعني أن تكون الفضة ثمنا أو يكون الذهب ثمنا في حال أخرى، إلا أن يكون يدا بيد، ما يباع حاضر بغائب. وأما إذا كان ذهب بذهب، وهذا هو الكثير الآن، يشتري الإنسان أساور وغير ذلك أو قلائد ذهبية، رأى أهله رؤي أن التشكيلة الجديدة برسوم وحالها أجمل، وقد لا يكون عند واحد نخت فيذهب يبيع. من الذهب القديم بذهب لا يصح إلا أن يكون وزنا بوزن، لا يباع مثلا 20 مثقال ذهب جديد أو ب 22 مثقالا قديما، لا، لا بد أن يتفقا في الوزن ويتفقا أيضا في المبادلة. وهذا يقع فيه النساء ويقع فيه من لا يفكر أيضا وينظر في العواقب من الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في القرآن الكريم، فرهان مقبوضة، وهو أحد وسائل التثبت والاحتياط، كما في آية البيع من سورة البقرة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه هو المشرع والمبلغ عن الله جل وعلا رسالاته. وهذا المبلغ الذي اشتراه الطعام في بعض الأحاديث أنه 30 صاع شعير، لذلك فإن كثير أكل النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الشعير. ولهذا لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة قال: هل كيف تنخلونه؟ قالت: لا ننفخه، وإما ننفخ نفخا فقط، ما طار من قشور الشعير بعد طحنه وما بقي يؤكل. وذكرت رضي الله عنها أحوالا من في عصر هذا وفي عصر قبل يرى أنها عيشة ضنك لو يكون الإنسان في حياته يعيش عليها، كما ذكرت أن شهرين ينتهيان ما أوقد في بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال لها عروة بن الزبير وابن أختها: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أن الرسول يهدى له لبن من بعض الأنصار، لأن الأنصار أهل حرث وزراعة ودار في المدينة، والمهاجرون إنما خرجوا من ديارهم وأموالهم وبيوتهم نصرة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرهن مشروع، والبيع مع الكافر إذا لم يكن هذه المبايعة والمبادلة تؤثر على الدين ودار المسلمين جاز ذلك، فإن أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واشترى من اليهودي وعطى اليهودي درعا رهنا بطعامه، فهو عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا لما لم يتم فهم كتابه أعطى رهنا. وفي هذا الحديث دليل على أن الرهن لا يشترط له أن يكون الأمر في حال سفر، إن الله لما ذكر في البقرة: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهان المقبوضة حتى في السفر، والأصل في الرهن أنه يكون توثيقة، يكون توثيقة للبائع للدائم الذي لن يقبض الثمن حتى إذا لم يصله ثمن ما باعه استطاع أن يقضي يتقاضى حقه من الرهن. لذلك رهن الشيء يمنع مالكه من التصرف فيه، لا يستطيع أن يرهنه عند آخر ولا أن يبيعه إلا برضا المرتهن الأول.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
في هذا الحديث بيان أن الواحد يجب أن يهتم بحقوق الآخرين، إذا كان عليه حق لأحد من الناس عليه أن يحرص على إيصال الحق إلى أهله. وإذا لم يفعل مع قدرته على الوفاء كان ظالما، فإن لي الواجد ظلم في الحديث يحل عرضه وعقوبته. والإنسان إذا أحيل على أحد وكان المحال عليه مليئا، يعني عنده مال وليس من الذين يحرصون على لي الغريم وإرهاقه في طلبه، في هذه الحالة يجب على صاحب الحق إذا أحاله المدين على شخص آخر أن يقبل. من أحيل على مليء فليتبع، يعني فليستجب ولا يقول لا أقبل إلا أنت. وإذا قال لا أقبل إلا أنت لابد أن يثبت السبب الذي يمنعه من التحول إلى ذاك. يمكن أن يحيل الشخص آخر على أخي الغريم ولا يحب أن يطالب أخاه، لا بد إذا وجدت علة تمنع المحال من الاستجابة لهذه الحالة أن يبينها. والأصل إعمال الحديث وعدم التماس أعذار إلا إذا كان المحال عليه غير ملي، إما أن يكون متلاعبا في حقوق الناس ولا يبالي بهم ويتهرب من عطائهم، أو يكون مفلسا. وأصل الأمر أنه للوجوب، يعني الشخص الذي له على آخر دين إذا أحاله المدين على شخص ملي وجب عليه أن يقبل، لكن بشروط: أن يكون المحال عليه مليئا، وأن يكون أيضا المحال عليه في ذمته للمحيل هذا الحق المحال به أو أكثر. ولا يشترط أن يقبل المحال عليه، لكن لو قبل ولو لم يكن في ذمته للمحيل حق وقبل، فإنه يلزم المحال أن يقبل ويلزم المحال عليه أن يقضي الحق. إذا صار في هذه الحوالة أو الإحالة صار بمنزلة الكفيل الغارم، ما دام قابل أنه يكون هو الواجهة وجب عليه أن يقوم بذلك، وأن ذلك في حكم الكفالة المرتبة للغرب.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
هذا في أحوال الفلس، الإنسان إذا تلف عليه حقوق للآخرين وتبين أنه غير قادر على أن يقضي حقوقهم، ثم طلب من الحاكم الحجر على هذا المفلس، حين تأتي أحالات النظر فيما عنده. هذا المفلس إذا كان عنده مال قد ارتبط برهن لآخر، أو كان هذا المال درج عليه من شخص ولم يتقاضى بعد بائع ذلك المال من ثمنه شيء، ولم تتغير حال هذا المبيع، فإن صاحب تلك السلعة يأخذها دون أن يدخل مع الغرماء. فإن بقي له في ذمة المفلس زيادة مال يدخل مع الغرماء في حقه بالنسبة، أما إذا كان قد وصله بعض ثمن السلعة أو تغيرت حالها فإنه يكون أسوة الغرماء. وفي حال الفلس يحجر على هذا المفلس، لا يقبل اعتراف منه على هذا المال الذي على ماله الموجود، وإذا اعترف بالشيء فاعترافه إنما يسري على ذمته هو لا على المال الذي تم الحجر عليه. واعترافه لا يؤثر بحق الغرماء، إذا اعترف أن في ذمته لفلان كذا وكذا لا يكون داخلا مع الغرماء ما دام اعترافه بهذا الحق بعد الحجر، إلا أن صدق الغرماء قالوا نعم نعرف أنه مدين لفلان بهذا المبلغ، في هذه الحال يدخل معهم. لكن مع ذلك اعترافه بحقوق آخرين لا يبرئ ذمته ما دام أفلس، إنما لا يتمكن الغريم أن يطالبه بشيء في الوقت الحاضر لأن ماله قد حجر عليه وهو أعلن فلسه، فيدخل فيما يتعلق بالحقوق هذه في باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا أيسر وسع الله عليه وصار عنده مال تدخل الحقوق، وأما المال الموجود في وقت الحجر فيبقى للغرماء ويوزع عليهم، يوزع الحاكم هذا المال على هؤلاء الغرماء باستثناء من وجد عين ماله، باستثناء من كان له رهن محدد فإنهم يدخلون في رهونهم، فيوزع عليهم بمقدار نصيب كل واحد من حيث النسبة. إذا كان الجميع سيأخذ كل واحد منهم خمسة دينه أعطي كل واحد من الخمس من دينه على حسب حقوقهم. نعم.
صلى الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
هذا العمل هو من أجل رفع الضرر عن من لم يدع من الشركاء، فلو كان واحد أو عدد اثنان أو أكثر شركاء في مال يستثمر كأرض ومزارع. إذا باع شخص نصيبه المشاع كان من حق شريكه أن يشفع، أن يطالب بانتزاع ما باعه هذا الشريك من يد المشتري ويدفع للمشتري ما دفعه في شرائه ذلك النصيب. وهذه الشفعات إنما هي في الأملاك التي ليست من الأماكن المتحركة، يعني ليست في رؤوس بهيمة الأنعام أو في نقد أو في عروض سهل يسهل قسمها، وإنما في الأشياء التي لا تقسم. يبقى أمر آخر، أن الذي قال إذا صرفت الطرق، عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا كانت حدود المحل والحكم بيوتا متجاورة ليس لها إلا شارع واحد ولا مدخل لها إلا شارع، وهذا الشارع مشترك ليس ملكا عاما للناس وإنما هو ملك لأهل هذه البيوت، إذا باع أحدهم كان للبقية أن يشفعوا حتى لا يدخل عليهم من لم يسمنهم. وإذا تنازل أحد من الشركاء عن المطالبة استقل بالمطالبة البقية، لأن من كانوا مشتركين في طريق واحد لا يشركهم فيه أحد سواهم، فالضرر الذي يدفع عن الشريك بتمكينه من الشفعة لا يزال باقيا في الطريق الذي لا يستغله أحد سوى صاحب هذا البيت وهذا الثاني والثالث الآخر. مما يشترط أن يعلم الشريك الذي يريد الشفعة ولا يسكت، بمجرد ما علم أن فلانا باع نصيبه أن يعلن شفعته، طلبه نزع يد المشتري عنه وأن يسلمه ما دفعه للبائع. فإن تغاضى وسكت ثم أراد أن يتراجع فإن سكوته بعد علمه وعدم إظهار أنه غير مقابل لهذا البيع يجعل حقه في الشفعة يسقط. فيما يتعلق بمجرد الجوار لا شك أن فيه ضرر، لكن العلماء اختلفوا فيه أشد، والأكثر لا يرون الشفعة فيه. صاحب بيت أو مزرعة بين بيوته وبين مزارع باع مزرعته بين هؤلاء ويتضرر هؤلاء الجيران من استبدال هذا الشريك بشريك آخر، هذا وين كان ممكن أن يكون فيه ضرر، لكن ما دامت الطرق معلومة والحدود ثابتة فلا شفعة. وهناك من أهل العلم من يرى أن الشفعة لدفع الضرر، ما دام أن أصلها لدفع الضرر فما وجدنا من ضرر ينبغي الدفع. الشريك أيضا سواء كان في طريق أو في نفس الملك عليه ألا يبيع ملكه إلا بعد أن يؤذن شريكه أو جاره، يعني أن يخبره، يأتيه ويقول محلي سيم بكذا وكذا واستقر على هذا الأمر وأنا أريد بيعه، إذا كنت تريده بهذا المبلغ فأنت أولى. ينبغي أن يعلنه شريكه أو جاره بذلك، هذا من حق المسلم على المسلم، وهذا أيضا مما يدفع نشوء خصومة مستقبلا. نعم
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل.
هذا فيما يتعلق بعمل البر وفيما يتعلق أيضا بإحكام الأوقاف والتحبيس. والصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على اكتساب الخير مع ما حباهم الله جل وعلا به من شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته عليه أفضل الصلاة والتسليم في جميع أحواله، وينزل الوحي على نبيهم وبين أظهرهم، فلهم من الشرف. وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس كما في حديث خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. لما فتحت خيبر وقسمت على الصحابة رضي الله عنهم، قيل إنها قسمت على أهل الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. لما قسمت كان نصيب عمر رضي الله عنه مكانا من خيبر، فرآه عمر أنه نفيس غالية القدر، ففكر ماذا يصنع به مما يرجو أن يثيبه الله عليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما سمعنا في الحديث أنه لم يصب مالا أو لم يحز مالا أنفس عنده من سهمه في خيبر، فماذا ترى رسول الله؟ النبي قرر أن تحبس أصله وتتصدق بثمرته وأن تجعله فيما سمعنا في هذا الفقراء والمساكين وذوي القربى وفي سبيل الله. فلذلك ولا يباع، ولهذا أوقاف الناس يقول أحد واحدهم أني سبلت وحبست، يعني جعل هذا العقار محبوسا عن التصرف الذي ينقل ملكيته من شخص لشخص. فعمر رضي الله عنه جعله حبيسا لا يباع، وجعل ثمرته يطعم منها الضيف والفقير مسكين ذوي القرابة، ما زاد يبذل في سبيل الله في مساعدة الأرقة الذين يتعاقدون مع أسيادهم على شراء أنفسهم من أسيادهم بمبالغ مقسطة كما في قصة حديث بريرة. الكتابة أمر الله بها في القرآن إن عنتم فيه خيرا فكاتبوهم إن عنتم فيه خيرا. فجعل عمر رضي الله عنه هذا، وجعل من يتولاه له أن يأكل وأن يهدي لكن لا يتمول، وأن يكون ذلك في المعروف. وهذا في حكم في مثل المتولي على أموال اليتامى له إذا كان محتاجا أن يأكل من مال اليتيم بقدر جهده لا بالزيادة. فلو أن مال اليتيم جهد المتولي عليه لا يبلغ قدر الإنفاق على المتولي نفقة تامة، ما جاز للمتولي أن يستنفق من مال اليتيم، وإنما أن يأخذ بما استقر في العرف أن للشخص هذا الشيء وبما لا يضر بهذا الوقف. عمر رضي الله عنه حبس هذا وصار تنفق غلته على وفق ما ذكره في تحريسه رضي الله عنه، وكان تولاه بعد وفاته عبد الله بن عمر. فكذلك الإنسان في وجوه البر. في قصة لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له كان له حائط بجنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حائطا جيدا وفيه ماء عذب يدخله النبي ويشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله وقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي ذيرها، فضعها يا رسول الله حيث شئت، يعني في أي وجه تراها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، يعني ما أحسن هذا، مال رابح، لأن متاجرة مع الله جل وعلا بصدق وأمانة تجارة رابحة، كما في قوله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تضعها لذوي القربى، يعني تقسم غلتها على ذوي القربى، فكان منها ما أعطي حسان بن ثابت لأنه من قرابة أبي طلحة رضي الله عنهما جميعا. فهذا التحريس الذي يسمى في لغة الناس عامة الأوقاف له شروط، من شروطه أن يكون على بر، ما يكون على معاصي، ما يكون على الإنفاق على القبر الفلاني والقبر الفلاني، ما يكون على الإنفاق في حفلات الرقص في يوم الحسين وكذا إلى آخره، وإنما يكون إنفاق هذا المحبس في الأمور التي يحبها الله ورسوله. والله جل وعلا ورسوله إنما توجد محبتهم لما أذن الله جل وعلا وأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يشترط في صحة الوقت أن يكون على بر. كان الناس في السابق توجد عندهم أشياء في البر، أقصد في بلادنا في نجد، وأمور يجعلونها للذرية، يخافون إذا مات المالك أن الذرية ما يحسنون الاحتفاظ بذلك الملك من حائط في نخيل وزراعة إلى آخره، فيذهب ويوقف ذلك الملك حتى يبقى للورثة ما يستفيدون منه. هذا لا يسمى وقفا خيري وإن سرى بين الناس، وإنما هو وقف ذري، ومع ذلك خير منه عدم التوقيف. يدخل الناس في بلادنا الذين أدركناهم أضاحي ويبقى بقية في الوقف أكثر من الأضحية، تكون في بعض الأحوال ينصون على أن المحتاج للورثة أولى بما يزيد عن هذا الشيء، لكن الوقف الحقيقي الخيري الذي ينفق منه في سبيل الإحسان والطاعة لا يشترط أن يكون من ذرية الواقف، وأن يكون على حسب ما يسمونه في الطبقات. هذا الوقف يقسم ما دام أولاد المتوفى حيا على أولاده، حتى لو لم يبق منهم إلا واحد، فإذا مات انتقل إلى أولادهم ثم يتلقونه. ولذلك يقول العلماء إن أهل الأوقاف إنما يتلقون الوقف من الواقف وليس من آبائهم، يعني قسمة الموارد قسمة الأوقاف إذا كانت أوقافا ذرية يكون أمرها راجع للقضاة، لكنها أيضا يتقيد بوقفية الواقف. ولهذا يقول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع، ليس معناه قدسية نص الشارع، وإنما ما دام أنه وقف هذا الأرض أو هذا البستان على الذرية وفصل يتقيد بطريقة تفصيله في الوقف ما لم يكن جنفا، والجنف وهو كثير وجد في بعض، يعني هو في نجس نادر، وهو أن يوقف الوقف ويقول على الذرية ثم على ذرية البنين دون ذرية البنات، هذا وقف جنف. هناك في بعض البلاد لا، البنت لا ترث حتى من أبيها العقار، إن كانت حية تأكل من الأكل لكن لا تملك تبيع ولا تأهب ولا إلى آخره، وكل هذه من الأمور المخالفة لمقاصد الشرع والإباحة في التوقيف والتحريس. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه، يقيء ثم يعود فيه.
رضي الله عن عمر ورضي الله عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، ورزقنا جميعا صادق حبهم، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بذلك. عمر رضي الله عنه أعطى إنسان من الصحابة فرسا للقتال في سبيل الله، ولا شك أن الخيل كانت من أنفس أموالهم لشدة حاجتهم في فروسيتهم وجهادهم. كان هذا الشخص الذي أخذ الفرس من عمر رضي الله عنه لم يعتن به، فهم ذلك الرجل أن يبيعه، وتوقع عمر رضي الله عنه أن يكون بيعه برخص بثمن قليل، لكنه لم يتجرأ أن يشتريه، وإن كان سيكون عن طريق البيع. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تشتره، لا تشتري ولو باعكه بدرهم، فإن العائد بدأ في هبته كالعائد في قيه. في حديث آخر وذكر هذا اللي سمعنا: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، الكلب يتقيه ثم يعود ويأكل القيء الذي لقبه من فمه. فالواهب إذا أعطى أحد العطية أو تصدق عليه بصدقة لا يحل له أن يتقبلها منه أو أن يشتريها منه، ولو كانت برخص أو كانت بغلا، ما دام أحرج هذا المال من حوزة ملكه تقربا إلى الله جل وعلا بذلك فعليه أن يتجنب قبوله. في الحديث الآخر: ليس لنا مثل السوء، فالعائد في هبته كالعائد في كالكلب يعود في قيئه. وهذا التمثيل، هذا التمثيل تنفير للشخص. بقي أمر آخر وهو من الهلال، وإن لم يكن في موضوع أنا لكن مجرد امرأة وهبت أمها جارية أو عبدا ثم ماتت الأم، فكأن هذا الموهوب سيعود لنفس المرأة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هبتك بحالها وأنت رده عليك الميراث، إنما جاء إليك بحكم شرعي فلا دخل له في الكراهية. نعم.
صلى الله عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري.
النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين، أبوه بشير بن سعيد أعطاه عبدا، نحله عبد، فقالت عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما: أشهد على ذلك رسول الله. يمكن أنها خافت أن يتراجع أو خافت أن يعترض عليه، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن استجاب وذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني نحلت ابني هذا النعمان عبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك؟ أن جميع أولادك، والولد يشمل الذكر والأنثى، نحلته مثله؟ قال: لا. قال، والحديث له ألفاظ: قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكون لكم في البر سواء؟ اعدلوا. وفي لفظ: لا تشهدني على جور، وفي لفظ: أشهد على ذلك غيري. ليس هذا معناه يقول أشهد على ذلك غيري إن الأمر سهل، مثل ما قال: صلوا على صاحبكم، لما لم يبقى يترك وفاء للدين ما قال لا تصلوا عليه، وإنما قال صلوا عليه. هنا قال أشهد على غيري، ليس مثل تلك، لا، هنا قال أشهد على ذلك غيري، يعني أنا لا أشهد على جور، هذا عمل محرم. فما كان من عمر رضي الله عنه، من بشير بن سعيد رضي الله عنه، إلا أن ألغى هذه الصدقة أو المنحة أو العطية كما سميت في أكثر من حديث بنفس الألفاظ تدل على معنى واحد. وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم مثالا في هذه المواقف، ولا يستكثر، لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم لحمل أعباء هذه الدعوة وهذه الشريعة. فهم رضي الله عنهم ثقاة عدول، فما كان إلا أن ألغى هذه الصفقة وأبطلها. بقي فيما يتعلق في أكل ولدك، هل يعطى كل واحد على حسب الميراث؟ لأن إذا أعطى أحدا لضرورة في حاجة ملحة ولا يستطيع أن يقضي حاجته فأعطاه والده أو والدته، هذا لا يشترط فيه المساواة، ما دام هذا مضطر وذاك غير مضطر فإعطاء المضطر العاجز عن دفع ضرورته ليس كإعطاء شخص للتمول والتملك. خلاف هل يعطى الورثة على قدر الميراث؟ شخص يمنح أولاده مثلا نخلات، يعطي الذكر نخلتين ويعطي الأنثى نخلة، أو أن عليه أن يعطي كل واحد مثل ما يعطي الآخر، نص الحديث يدل على ذلك. نص الحديث يقول النبي أكل ولدك نحلته مثله يدل على أصل التساوي. الفقهاء مختلفون في هذا، كثير منهم يرى أن العطية هذه تكون على حسب الميراث، إذا قسم ماله على أولاده عطايا منح يعطي الأنثى نصف ما يعطيه للذكر، لأن يقول ما دام أن الله جل وعلا جعل قسمة مالي إذا أنا رحلت عن هذه الدنيا على هذا المنوال فأنا أريد عندما أقسمها وأنا حي أن أفعل نفس ما اختاره الله جل وعلا للميراث. هذا وذاك، نص الحديث لا شك أنه ظاهر في المساواة في العطية إذا كانت مجرد عطية، وأما إذا كانت نفقة أو لدفع ضرورة لا يستطيع أن يدفعها فلها حكم آخر، يعني وضع آخر لا يتقيد بها نظر.
حسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
لما فتح الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه خيبر وكانت دار زراعة غراس في ذلك الزمن، وأراد النبي أن يجليهم عنها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها ليقوموا بعمل ما يلزم في هذه الزروع والغروس، واتفقوا على النصف، نصف الثمار لله ولرسوله ونصف الثمار لليهود، ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال نقركم ما شئنا، يعني ما هم نقركم إلى أبد الأبد، لا نقركم ما شئنا، ولم يحدد مدة يبقون فيها بقاء لازما ولا رحيلا ينتظرونه في أي يوم، إلا أنهم يتوقعون الترحيل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في حديث آخر لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ومعنى هذا أنه لا يبقى دين يعلن به تقام رسومه في جزيرة العرب، لأنها دار الإسلام حقيقة، ولم يلزم من دخلها وهو غير مسلم بأن يسلم بالقهر. ولهذا فإن الأسرى والمسريين بقوا على ديانتهم، ولهذا عمر رضي الله عنه في خلافته الذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي، ولما قتل علم أنه قال الحمد لله الذي لم يجعلني بيد مسلم، وفرح أن قاتله ليس مسلما. شافقة على المسلم أم لا يستوجب النار بقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ بقى هؤلاء اليهود يهود خيبر يزرعون ويعبرون النخيل ويجنون الثمار، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم من يقاسمهم عند حلول الثمرة. وفي قصة القسامة في القتل حصلت في خيبر، قصة عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة، قتل أحد بني سهل في خيبر، وجدوا صاحبهم قتيلا، وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
كما قد يأتي، ما أدري لفظه في كتاب العمدة حديث القسامة، لكن الذي قال لهم للصحابة تحلفون على رجل بعيني، قالوا كيف نحلف ولا نحضر؟ قال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قالوا كيف نقبل؟ قال ليس لكم إلا هذا. ثم وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال.
حسن الله إليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما بالورق والذهب فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير.
هذا كراء الأملاك الزراعية، ولا شك أن الأنصار هم أهل الأملاك الزراعية في أول دولة الإسلام، لأن المدينة بلاد حرث وزراعة وغراس، ولذلك فيما يتعلق بالعرايا إنما كانت بسبب أهل المدينة، هم الذين عندهم العرايا. ناس في أيام جنية الرطب يحتاجون إلى ذلك، دخل الأبعادك
بقي دقيقة ونصف
مضبوطة حاليا
بقي دقيقة
ماشي. وقيل إن الماديانات هي الحواجز التي بين أشراب الماء، يؤجرونها، يؤجر صاحب المزرعة أو البستان على المزارع ويقول أنا لزرع هذه الأماكن الجداول السواق الصغيرة وما يكون على حافة الأشراب حياض الماء الزر، ثم قد يحصل ضرر، ربما يأتي وقت الثمرة لا يكون فيما اشترط خير، وربما كان الخير أكثره فيه وليس في حق المزارع شيء، لأن الجهل موجود في هذا الشيء. فأمر الناس أن يكفوا عن هذه الأشياء، ويكون التأجير بمدة محددة بأجرة معلومة.
أحسن الله إليكم. سأذنكم في عرض أسئلة الإخوة. هذا سائل يقول: هل يجوز بيع الذهب على البائع ثم قبض الثمن فلوسا ثم يشتري بها ذهبا آخر من نفس البائع؟ وما حكم لو باع عليه الذهب بألف ريال مثلا ولم يقبضها، بل قال سأشتري بها ذهبا آخر، واعتبر أيها البائع أنني قبضتها وأعطيتك إياها قيمة لهذا الذهب الجديد؟
هذا لا يصلح بهذه الطريقة. أما أن يبيع عليه الذهب الذي معه بنقد دون اشتراط ودون وعد بأن يشتري منه هو، إذا باع عليه وجد أن تعامل معه تباحث معه يناسب فعل، وإلا هو حر في هذا الشيء. ثم أيضا لا يبيع عليه الشيء ولا يخبر الثمن ينتظر حتى يتم شراؤه منه أو من غيره، لا، يخبر الثمن لا بد منها وها.
أحسن الله إليكم. رجل عليه دين ولكن المال الذي لديه لا يكفي إلا لنفسه، فهل يجب عليه السداد؟
لا شك أن السداد واجب، السداد، لكن المفلس هذا الذي مر يترك له من ماله ما ينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته حتى يتم بيعه وينفق منه. فالشخص الذي ليس عنده في حوزة يده إلا ما ينفق منه على نفسه لا يلزم بأن يسدد الدين ليبقى يتخفف الناس.
أحسن الله إليكم. يقول والدنا الكريم: هل يجوز رهن السلاح للكافر؟ وهل يجوز بيع السلاح للكافر؟
كيف رهن السلاح؟
هل يجوز رهن السلاح وبيعه للكافر؟
النبي صلى الله عليه وسلم رهن الدرع، وهم أن آلات الحرب التي في ذلك الوقت لها أهميتها في دفع السهام ورد جراحة الرماح والسيوف، ورهنه عند يهودي. لكن لا يجوز أن يرهن عند من يمكن أن يستغله في حرب المسلمين، ولا أن يباع السلاح على الكفار والمسلمون بينهم وبين الكفار حرب واحتمال حرب.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، ما حكم الصلاة في مسجد بني بمال كله من الربا؟
لا شك أن الصلاة صحيحة في هذا المسجد، وإثمه كاسب الربا على كاسب الربا. وأيضا مما ينبغي أن يحرص الواحد لا يصلي في مثل هذا المسجد ما دام أنه بني من مكاسب محرمة، هذا إذا بناه المرابي. أما إذا كان هذا مبلغ الربا الكسب وأخرجه هذا الكاسب وأعطاه الجهة المسؤولة أو أعطاه ناسا قال تمسوا فيه أي عمل خيري ولا يدري عن شيء من هذا الشيء وبنوا مسجد، أرجو أن هذا لا حرج فيه.
حسن الله إليكم. هل إذا اشترى الذهب بالفضة أو اشتري الذهب بالفضة يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد، أم أنه إذا اختلفت الأنواع فلا يشترط في ذلك؟
الحديث واضح، ها وها، يعني هاك ويقول الثاني هاك في موضع واحد، لا بد من هذه البيوع المشترك فيها الحلول والتقابض أن يتم ذلك في مجلس العقد.
أحسن الله إليكم. هل يجب على الشخص إن كان عنده زوجتان، واحدة عندها أولاد كثير والأخرى أقل من ذلك من الأولاد، فهل يعطي كل واحدة ما تحتاج إليه، أم يعطيهما كل واحدة مثل الأخرى من مواد تموينية للبيت كالخضار وغير ذلك؟
لا، يعطي كل واحدة ما يحتاج تحتاج إليه ويحتاج إليها إليه أيضا أولادها. أم عشرة ليست كأم طفل واحد فيما تعطى، أما حقها هي الشخصي صرف النظر عن الإنفاق على أسرة المنزل هذا له وضع آخر، لكن كنفقة يعطى تعطى كل واحدة ما يكفي للنفقة الواجبة على مثل هذا الرجل لمثل هذه الأسرة.
أحسن الله إليكم. إذا كان الإبن يقوم بأعمال لوالده مما يستأجر على مثلها، فهل يجوز للوالد أن يعطي ولده أجرة مثله؟
نعم يجوز، إذا كان هذا الولد يقوم بعمل إذا قام به غيره أخذ أجرة، جاز للأب أن يعطيه مثل ما يعطي الآخرين، ولا يقال هذا عدم عدل في العطية، إنما هذا بمنزلة الأجرة.
أحسن الله إليكم. ما حكم المطالبة بالحجر على المفلس؟
هذا أمر مشروع شرعيا. لا، لا يجعل هذا مفلس، من يأمن أن يتلف ما بقي معه من المال؟ ثم أن الغرماء محتاجون إذا لم يحصل لهم كامل حقهم محتاجون إلى ما يصلهم ولو قل، وهذا لا يكون متيسرا إلا إذا حجر على المفلس، ولا يحجر عليه أيضا إلا بطلب الغرماء.
أحسن الله إليكم. هل الأوقاف التي أوقفها الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وطلحة موجودة إلى الآن أم أنها اندرست؟
هذا يحسن يسأل عنها دائرة أوقاف المدينة، هذا مضى على حجاء الدول وحكمت الدولة الفاطمية المدينة وما حولها الدولة الخبيثة، ما هي برافضية، وإنما هي التي يقول عنها العلماء ظاهرهم الرفض، يعني يتظاهرون بأنهم رافضة، وباطنهم الكفر المحض، حكموا الحرمين. ومما كان يزور الناس فيه سمع الواحد وهو يمشي في الشارع اسم الحاكم بأمره الرافض الفاطمي أخبط من الرافض يؤمر بأن يسجد تعظيم الله، يعني جاءت أشياء كثيرة في الله. لا، هذه الأوقاف، وقد يصعب أن يوجد شيء من هذه الأوقاف في وضعه الحالي.
أحسن الله إليكم. يقول أعطيت أحد المتصورين 50 ريالا في الظلام، وكنت أظنها 5 ريالات، فرجعت له وأعلمته أني أخطأت ولم أرى المال في الظلام، ورد علي 50 وأعطيته 10 ريالات، فهل هذا من العود في الهبة؟
لا، هذا ليس من العود في الصدقة، لأنك أنت أردت أن تعطيها الأقل فغلط، فلما تبين لك غلطك ذهبت أن ترفع العطية من الأقل إلى ما فوقها، فإن شاء الله أنك وهو على خير.
أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يختلفون في الفتاوى كما ذكرتم حفظكم الله، فلماذا العلماء الآن بينهم تباين في الفتاوى؟
لا، كلمة لا يختلف الصحابة في الفتاوى يوجد شيء من الخلاف، لكنهم لا يختلفون في يفتي هذا ويفتي هذا بفتوى تخالف نصا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يختلف قد يوجد اختلاف في اجتهادهم حسب فهمهم، ومع ذلك فلا شك أن الخلاف ليس بخير. الله لما ذكر قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف هو برحمة، ليس كما يقول بعض العلماء لما قال اتفاقهم حجة قاطعه واختلافهم رحمة واسعة. لا، الاختلاف لا، ليس فيه خير، لكن كلما زاد الخلاف واشتط كلما كثر الشر. أمتد والعياذ بالله.
نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما حكم التأمين على السيارات؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أنه غير جائز، لكن هذا الذي يؤمن هو ليس مخير، أما أن يختار أن يؤمن على سيارته فهذا اختيار غير موفق، وأما أن يلزم ويقال لا تأخذ وسائل تصرفك بسيارتك إلا بهذا الأمر يكون مكرًا على هذا الشيء. ثم إذا أكره على هذا الشيء وحصل في السيارة تلفيات لا يحل له أن يأخذ من شركة التأمين إلا في حدود ما دفع هو. لو فرض أن السيارة صار فيها حادث يحتاج دفع 10,000 ريال وهو ما دفع إلا 200 ريال تأمين، لا يحل له إلا مقدر ما دفع، وبشرط أن يعلم هو أنه لم يكن منه خطأ.
أحسن الله إليكم. في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يوصف الله جل وعلا بالملل؟
لا، هل يوصف الله جل وعلا بأنه مكار؟ لا، الله لا يوصف به، لكن الملل كونه يمل، يعني إذا تركتم العمل أنتم مليتم منه، لم يرتب على هذا الأمر ما يقتضيه عدم حصول هذا الأمر، ثم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا إلى غير ذلك. لا يعني يقول الواحد هذه أوصاف، ليس كل فعل ينسب يقال يمكن أن يؤخذ منه صفة من صفات الله جل وعلا، يؤخذ من كل شيء أن الله فعال لما يريد.
أحسن الله إليكم. يقول قال أحد الصحابة لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين: إذا دفنتموني فقفوا على قبري قدر نحر الجزور لعلي أستأنس بكم. أحسن الله إليكم، ما معنى قوله أستأنس بكم وهو ميت؟
هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث ثابت عنه، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، يقول إذا أنتم دفنتموني فانتظروني قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها لأنظر بما أراجع رسل ربي. حب أن يأنس لي هذا الشيء. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ولم يأتي به بنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يشرع هذا الشيء.
صلى الله إليكم. يقول جامع الحصن في أبيان في اليمن أوقف عليه عشرات الفدانات من الأراضي الزراعية، ولما جاء الحزب الاشتراكي أدخل الأوقاف في التعميم الشامل لأراضي الدولة ووزعها على الناس، ثم جاءت الحكومة الحالية الآن وأرجعت ما قدرت عليه، ولا تزال هناك أراضي كثيرة لم يرجعها لم ترجع في بسبب أنها في أيدي أهلها في أيدي من صرفت إليهم، وبعضهم مات وورثها أبناؤهم، فهل من نصيحة واعظة لهم؟
نصيحتي لا شك أنه لا يحل لأي سلطان في الأمة الإسلامية أن يأخذ مال أحد ليعطيه آخر إلا ما كان من عقوبات يقتضيها الأمر الشرعي في المعاقبات، وأما وسلب الأموال وتوزيعها على آخرين، هؤلاء كل الذين ساروا على منهج الحزب الشيوعي كما يوجد في غير اليمن الجنوبي في البلاد العرب، في بلد يقول البيت لساكنة والعمال في المصنع شركة وليسوا عمالا إلى غير ذلك، لأن الشيء من التوجه إليه بغير طريق الشرع لا يفضي إلا مثالك إلى مثالف ومهالك. كذلك لا يحل لإنسان أن يتمول مالا معصوما لمسلم أو وقفا مجعولا على مسجد في وجه بر وعمل عمل صالح يتموله ولو أعطاه يظلم سلطان الغاشم.
حسن الله إليكم. هذه أسئلة بعض الإخوة في الإنترنت. هذا سائل يقول: إذا سأل أحد أطفالي عن سبب الحر والبرد في الصيف والشتاء فكيف أجيبه؟ هل أجيبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنفاس جهنم أم أجيبه بالجانب العلمي وهو اقتراب الشمس وابتعادها عن الأرض، وكيف أربط بين الجانبين؟ أحسن الله إليكم.
لا أدري ماذا أقول. هل كونه من نفس من أنفاس جهنم يضاد ابتعاد الشمس أو يوافقه حتى تجعل هذا هو العلمي وذاك ليس بعلمي؟ ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت فهو العلم الصحيح الذي لا يجادل فيه أحد يعقل ما يقول. وأما الأسباب فهي لا تحتاج إلى أسباب، هذه فصول يأتي هذا الشيء. النبي يقول، النبي لم يقل إن البرد كله من نفس زمهرير جهنم، ولم يقل إن الحر من زفير جهنم نفس منها، ما قال هكذا، وإنما قال من زمهرير جهنم للبرد. وكون جهنم تكون في الحر فيها في شيء بارد برودة، كل هذا يخرج عن طاقات تصور البشر. الله ذكر عن التي تنبت الشجرة وتطلع في جهنم، وهل يمكن أن شجرة في عرفنا وفي حياتنا تنبت بين لهيب النار العظيمة الحرارة وتنمو هذه الشجرة ويكون لها طلع؟ والله جل وعلا قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين وهي تنبت في أصل الجحيم. ففي أيام الغائبة عن أذهاننا وأفكارنا وهذه الأجرام السماوية شيء فوق ما يتصور، لكن ما ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتنع المسلم بأن هذا هو الحق. ولا يمكن أن يأتي النبي عن النبي خبر صحيح ويكون العلم الصحيح يخالفه. وينبغي مثل هذا السائل أن يقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وموافقة العقل للنقل، أنه يقول لا يمكن أن يختلف العقل الرصين الثابت مع النص الصحيح الثابت، يعني يستحيل هذا. ولهذا ألف رحمة الله عليه هذا الكتاب العظيم.
أحسن الله إليكم. لعلنا نختم هذا المجلس بيوم عاشوراء، وخاصة أنه سيفرق خلال هذه الأيام القريبة، وهذا أسئلة وردت عليه: ما قصة الشيعة ما يوم عاشوراء؟ وهل يوم عاشوراء يوم يشرع فيه الفرح أم يشرع فيه الحزن؟ وتوجيهكم في صيام هذا اليوم. أحسن الله إليكم.
يوم عاشوراء كما سبق أن قلت أنا في غيره أنه يوم له شرفه، والعرب كانت في الجاهلية الذين يتنسكون من المشركين يصومون يوم عاشوراء، وكانت قريش تكسو الكعبة في يوم عاشوراء كما في حديث عائشة في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء قبل أن يهاجر المدينة، وأظنه قبل البعثة، لكن لما جاء إلى المدينة ليفرد وجد اليهود يصومون، وكما هو معلوم وصل في رضيع. ولما انتهى يعني جاء شهر محرم، يعني بعد مضي 10 أشهر وزيادة، صام اليهود بعضهم فسألهم لماذا يصومون، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق منكم يا موسى، أولى. وأمر الناس أن يصوموا، هذه هي السنة مبادئ السنة الثانية، ولكنها لما دخل عاشوراء وصاموا لم يتم له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي وصل المدينة في ربيع. ففي يوم 10 عاشوراء فقريبا كمل له 10 أشهر، وصام الناس إيجابا عليهم. ثم فيما بعد لما فرض الله رمضان صار من شاء أن يصوم عاشوراء يصومه، ومن لم يشاء لا شيء عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم عاشوراء، احتسب على الله أن يكفر في صيام يوم عاشوراء السنة الماضية. في عرفة قال عليه الصلاة والسلام: وأحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر الله فيه السنة الماضية والمقبلة. هذا يدل على أن عرفة أفضل. النبي صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته قال: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي لفظ آخر قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وفي لفظ قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لكنه لم يعش صلوات الله وسلامه عليه. فالأفضل في نظري لمن أراد أن يصوم، أولا صيام يوم صيام محرم، النبي ذكر أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، كما أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة التهجد، صلاة الليل. النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر ما سمعتم. فيوم 8 يوم 9 من هذه السنة، حسب ما أعلن عن المحكمة العليا أنه لم يرى الهلال في ليلة الاثنين في دخول الشهر، وإنما رؤيا في يوم في ليلة الثلاثة. فأول شهر محرم في هذه السنة هو يوم الثلاثة، فيوم الثلاثة يوم غد هو اليوم الثامن، واليوم التاسع هو يوم الأربعاء. من أحب أن يصوم التاسع والعاشر صام يوم الأربعاء ويوم الخميس، ومن أحب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده صام الأربعاء والخميس والجمعة. ولا شك أن الصيام هذا أفضل من الاكتفاء بصوم يومين، لأن الصيام يوم واحد يعدل عشرة أيام، والصيام يوم عاشوراء يرجع أن يكفر السنة الماضية بكامل ذنوبها ما عدا الكبائر. الكبائر وحقوق الناس لا يكفي فيها الصيام، لا بد من التوبة لها. فيما يتعلق بالشيعة، هذه من سفهاتهم، ولذلك يقول العلماء إن الرافضة الاثني عشرية أفسد الناس عقولا، ويقول: لو كانوا من الطير لكانوا رحم، يعني كان الرافض يرحمه رحمة من أخص الطيور. هم الآن يجرون يضربون أنفسهم في يوم عاشوراء. هل الترضي عن الحسين والدعاء له تعذيب المرء نفسه؟ لكن الشيطان عبث بهم ولعب بهم، ثم لعب بهم أيضا أشياخهم. كان لي يوم عاشوراء بقايا في العوام في السابق، وهو يسمى عندنا العمر، كأن الناس يستفيدون من يوم عاشوراء وهي ثلاثة أيام. كان الشباب يدورون على الناس يطلبون شيئا من رفضهم، يعطي الناس يعطونهم، ما أحد يعطيهم حلاوة، وأحد يعطيهم حمص، وأحد يعطيهم إلى آخره في أيام عاشوراء. هذا كان قبل يمكن سائر في بعض البلدان في المملكة، في نجد قبل أكثر يمكن من 65 سنة في أظن، يعني أنا أدركته. هم بالنسبة للشيعة هذا من فساد عقيدتهم، وليس هذا هو أفسد شيء في عقيدتهم. من أفسد عقائدهم أنهم يزعمون أن القرآن محرف، ومن عقائدهم الفاسدة أن جبريل بلغ الرسالة لمحمد وهي لعلي، وكانت في إذاعاتهم التي أدركناها خان الأمين فصدها عن حيدرة، وهم يزعمون أيضا، وهذا الشيء حتى قريب، أن لأئمتهم من النفوذ ما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا حتى الخميني الذي ما أخطأ اسمه يقوله. لكن ومع ذلك هذه العقول العجيبة، أنا أحب من طالب العلم ومن يحب العلم أن يقرأ في الكتب هذه، لا مانع أن يجيب كتاب يعني يسع أكثركم يوزع عليكم فيه أشياء محازية. وهذا معلوم، شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب عنهم كتاب منهاج السنة، وفي الغالب أن كل من كتبوا عن الشيعة الاثني عشرية إنما هم عالة على ما كتبوا ابن تيمية رحمة الله عليه. ألف رجل منهم منهاج الكرامة، فألف الشيخ الإسلام منهاج السنة ردا على منهاج الندامة ذاك اللي ألفه ذلك الرافضي. ثم حوادث العراق الذي تعيشه الآن العراق، وما فيها من الشر، وما سفك فيها من الدماء، وما تجرأ الشيعة من العراق، وحتى ما سمعنا من الفضائح الجديدة التي فضحت الكفر والرفض فيما يتعلق بالعراق. وفي بعض الكتب التي ألفت من الرافضة ألفها أحد آياتهم العظمى يبين أشياء فساد، ومات هو، مات على رفضه أيضا. لعلي أجيب هذا الكتاب يوزع عليكم في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى.
الله يحسنك، أحسن الله إليك يا شيخ، وشكر الله.
أسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، أن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، وأن يحفظ على هذه المملكة آمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق من ولي أمرنا ومن يتولى الأمر ومن يتولى أي أمر من أمور المسلمين، أن يوفقهم لما يعلي شأن هذا الدين ويذل المبتدعة والملحدين، وأن يسمعنا ويرينا في العقارب العاجل انكشاف الغمة عن أغلب بلاد الأمة التي ابتليت بشر وبلاء مستطير من الكفار، من اليهود والنصارى، من الدول الكافرة المتغطرسة، ومن الرافضة وأشياعهم. ثم إن الرافضة عندهم جد واجتهاد ضد هذه البلاد، ويرون أنها هي الحربة التي في طريقهم. ولو زالت هذه الدولة وزال هذا الكيان لوجدوا أن السبيل لهم سهل في أن يدخلوا. وهم الآن حاولوا أن يدخلوا في بعض البلدان الإسلامية، ومن فضل الله أنهم في بعض البلاد ينفضحون، لكنهم يملكون مالا يجنونه من خمصهم الذي يزعمونه، ويشترون به ذمم ضعاف الذمم، ولكن لا تزال بحول الله في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم خذلان أحد ولا مخالفته، والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.